أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. كان بشر الحافي رحمة الله عليه قد قال على هؤلاء الذين يعني إذا انصرم رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه، قال: بئس القوم، هم لا يعرفون ربهم إلا في رمضان. ينبغي على العبد أن يكون عبدا ربانيا، أن يعبد الله عز وجل ديمة، لا أن يعبد الله تبارك وتعالى في المواسم وحسب، بل أنت عبدا، أنت عبد لله عز وجل، وليس عبدا تعبد ربك في المواسم وحسب. يعني بعض الناس يعبد الله عز وجل أو يتقرب إلى الله تبارك وتعالى أكثر منه مثلا في رمضان، في العشر الأوائل مثلا من ذي الحجة، في بعض المواسم سواء مثلا في عاشوراء أو ما شبه ذلك. لا، أنت ينبغي أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى ديمة، وهكذا كان شأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ديمة، يعني كان عملا مستديما، كان عملا دائما، ليس عملا موسميا. كان عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ديمة. فأنت ينبغي عليك أن تتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى في كل يوم خطوة، لا أن الإنسان إذا كما قلت إذا انصرم رمضان عاد إلى ما كان عليه قبل ذلك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذه المرأة يضرب بها المثل في الحمق، ألا وهو أن هذه المرأة كانت في الجاهلية قبل الإسلام، كانت هذه المرأة تأتي بالفتيات يغزلن لها الغزل، فإذا أوشك هذا الغزل على التمام أمرتهن أن ينقضن ما غزلن. فضرب الله عز وجل لها مثلا في القرآن الكريم، وأنت كذلك لا تنقض هذا العهد الذي كان بينك وبين ربك سبحانه وتعالى في رمضان. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من عباده الرباني. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا بحضرتك.
يا مرحبا عمي.
عدة أسئلة فضيلة الشيخ.
تحت أمر حضرتك عمي، تفضل.
الله يحفظك، الله يكرمك.
تفضل.
في عندي أخ فقير. عنده القلب. عنده 58 سنة. زوجته شغالة. ويعني الأجر على القد كده يعني.
تمام.
وأنا معايا مال زكاة.
تمام.
عنده بنت عندها 15 سنة. طيب، هل اديله فلوس يجهز البنت دي؟
تمام.
او ادخره كذهب يعني؟
تمام.
طيب
حاضر.
السؤال الثاني،
أمرني.
الله يحفظك. عندي ابن يعني شبه فاسد، يعني
الله يصلح ويهديه
مجوع عياله،
الله يصلحه يا رب،
وتعبهم. هل لو انا اديت له فلوس شهريه،
يعني هو تعب اولاده في المصاريف ونحو ذلك يعني، ولا ايه؟
في الاكل والشرب. بيشتكوا وعنده عيلين صغيرين، ما بيصرفش على البيت، قاعد من شغله وكده يعني. لو انا اديت له نفقه شهريه مثلا 1500 ولا حاجه، تحتسب من الزكاه ولا صدقه؟
حاضر،
واخد بال حضرتك؟
تمام.
طيب سؤال ثالث، طيب لو انا رحت لابن عمي في زياره يعني، وابن عمي ده بيشتغل سواق وعلى قد حاله يعني، وعنده بنات عايزين يتجهزوا، لو انا اديت له فلوس او جبت له حاجه زي ثلاجه زي غساله، هل تحتسب من الزكاه؟
حاضر حاضر حاضر.
السؤال الاخير بقى، الله يبارك،
امرني امرني.
الله يحفظك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اني متوفيك ورافعك الي. هل سيدنا عيسى قبض اولا ولا رفع الى الله سبحانه
حاضر.
وتعالى؟ الله يبارك فيك وشكرا.
حاضر، تحت امر حضرتك. حاضر،
جزاكم الله
تحت امر حضرتك. حاضر.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم.
مرحبا اختنا.
اهلا يا شيخنا.
اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي.
كان عندي استفسار، انا والدتي متوفيه من عامين
رحمه الله عليها، اسال الله ان يرحمها وان يدخلها برحمته في عباده الصالحين.
امين يا رب. بس انا يعني امي كانت في هي كانت مقصره شويه في موضوع الصلاه. فانا الموضوع ده دايما مقربني، وحاسه ان هي بتتعذب بسببه. بس انا يعني دايما بدعي لها ان ربنا يغفر لها ويرحمها.
تمام.
بس هل في حاجه تانية اقدر اعملها لها؟ يعني انا اصلي مثلا الصلوات اللي هي ما كانتش بتصليها، دعاء معين ادعوه لها، اعمل لها صدقات كده يعني.
حاضر.
شكرا يا شيخ.
حاضر يا اختنا. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا ومرحبا.
عاوز اسلم الشيخ بعد اذنك.
انا تحت امر حضرتك، اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا معايا 5 اطفال يتام.
الله يحفظهم لك يا رب، ويقر عينك بصلاحهم يا رب.
فاني بتاجر في الملابس وكده يعني، حاجه على قد كده برضه.
تمام.
فطلعت لهم زكاه في رمضان. فبيقول لي لا، ان هو كده يعني حرام ان عيالك اولى بيهم.
من الذي قال ذلك؟
بس انا يعني عاوز، انا يعني حاسه ان انا مرتاحه ان انا بطلع ذكر الشغل
يا
بتاعي.
يا حاجه يا حاجه، الله يبارك فيك. من قال لك هذا الكلام؟
هو قالوا لا ده ولادك اول.
مين اللي قال لك الكلام ده يا حاجه؟
هو قالوا كتير، ناس كتير قالت كده، قالت لا ولادك اولى. بس انا
قالوا لك كده يعني؟ طيب حاضر حاضر حاضر. أجيب عن هذه الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله.
كنت بس
السلام عليكم.
بس الحاجة بس.
إيه؟ السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟
مرحبا أخوانا، أهلا وسهلا.
معلش بس أنا كان في تفسير صغير بس كده، كنت عايز أعرفه.
اتفضل يا حبيبي اتفضل.
أنا حلمت امبارح إن في تعبان لدغني.
سامع حضرتك.
بقول لحضرتك اللي حلمت امبارح.
ماشي، انا سمعت حضرتك والله. هل في شيء اخر؟ طب انت عاده بترى مثل هذه الرؤى ولا دي اول مره؟
لا دي اول مره.
اول مره. طيب انت اخبارك ايه في الصلاه والطاعه وكده؟
لا انا كنت بس في رمضان كنت بصلي، بس انا قطعت تاني.
طيب حاضر. ماشي يا اخي، حاضر حاضر، اجاوب حضرتك ان شاء الله. ماشي طيب، اللهم استعان. طيب عم الحاج، الله يبارك في عمره يا رب، اسال الله عز وجل ان يوسع عليه وان يبارك له في اله وماله وان يصب عليه الخير صب. هو بيقول ان له اخ عنده 58 عام سنه، وهو بيقول ان هو عنده زكاه مال، وهذا الاخ له بنت عندها 15 سنه، فهل يجوز مثلا هو يساعده في تجهيز هذه البنت وان يحتسب هذا من زكاه المال؟ والله إن أعطيته من حر مالك فهذا يكون أولى، وإلا لو أعطيته من زكاة المال فهذا أيضا يجوز إن شاء الله عز وجل. لكن الأفضل أن الزكاة، يعني زكاة المال، تكون لا تكون للفروع او لا تكون عفوا للاصول، تمام؟ يعني الاب الاخ الاخت نحو ذلك يستحب الانسان لا يفعل ذلك، لكن ان حضرتك اعطيته فهذا جائز ان شاء الله عز وجل، واسال الله ان يوسع عليك. طيب، هو سؤاله الثاني يقول كذا قال: ابني فاسد، اسال الله عز وجل ان يصلحه وان يهديه وان يشرح صدره وان يرده اليك ردا جميلا، واسال الله عز وجل ان يقر عينك بصلاحه وهدايته ورشده، اللهم امين. وبيقول ان هو هذا الولد تاعب اولاده جدا من جهة المصاريف والأكل والشرب ونحو ذلك يعني، فهو يقول: هل لو أنا أعطيته كل شهر مبلغ من المال هل هذا أيضا يحتسب من زكاة المال؟ لا، أنا كما قلت آنفا الزكاة لا تعطى للأصول، لا تعطى للأصول، يعني كما قلت لا تعطى لا للوالد ولا للوالدة، لأن هؤلاء يعطوا تديلهم يعني تديلهم من حر المال لا من زكاة المال. ليه؟ لأنهم لهم نصيب في هذا المال، لهم نصيب في هذا المال. والحديث وإن كان فيه ضعف أنت ومالك لأبيك، لكن الإنسان كل ما يفعل هو في ميزان الأبي، فكما قلت أعطه من حر مالك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن أخبر أن الصدقة هي أوساخ الناس. الإنسان يا أخوانا بينظف نفسه مما لحق به من الإثم، والإثم هذا والوزر عبارة عن وسخ، عن شيء غير طيب. طيب، ما ينفعش أنا أعطي والدي أو والدتي من هذا، يعني هذا الوسخ. الزكاة هي أوساخ الناس، الإنسان كما قلت بيطهر نفسه بهذه الصدقة. ليه؟ الله عز وجل، نعم، الابن يعتبر يعني من الأصول أو فروع، تمام؟ فالله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها. فالصلاة الزكاة كما قلت الإنسان بيطهر نفسه بها، تمام؟ فالأصل أنك أنت لا تعطي الولد من حر عفوا من الصدقات او من الزكاه، اعطيه من حر مالك ان كان هذا الولد كما قلت، لكن لا تعطيه المال في يده، لا، ادي لزوجته، هات لاولاده وما شابه ذلك يعني. واسال الله ان يهديه. طيب، هو بيقول في سؤاله الثالث: لو رحت لابن عمي في زياره وهو عنده بنات، هل ممكن مثلا أعطيه شيء؟ بمعنى هو بيقول مثلا أجيب له ثلاجة، أجيب له غسالة، ما شبه ذلك يعني، لا بأس بذلك إن شاء الله، وأنت مأجور فيه، أنت مأجور في هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوسع عليك، أسأل الله أن يوسع عليك وأن يصب عليك الخير صبا. الولد طبعا هو يعتبر من الفروع يعني، لأن الأصول هي الأب وإن علا والأم وإن نزلت. طيب، هو سأل سؤاله الأخير عن قول الله عز وجل على لسان عيسى عليه السلام، قال الله عز وجل: إني متوفيك ورافعك إلي، طبعا إلى آخر الآية، ومطهرك وجاعل الذين اتبعوك إلى آخر الآية يعني. فهو يقول: هل سيدنا عيسى عليه السلام قبض أم رفع؟ الله عز وجل قال: إني رافعك إلي. فعيسى عليه السلام لم يمت، فهو يحيا حياة كما نحيا، لم يمت حتى الآن، سيدنا عيسى عليه السلام حي حتى هذه اللحظة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان عند نزول المهدي أن عيسى عليه السلام سيصلي خلف المهدي، فيريد المهدي أن يقدمه للصلاة، لأنه سينزل كما قال عليه السلام شرقية بيت المقدس، عند القبة البيضاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فينزل في هذا المكان فيصلي في بيت الله في بيت المقدس خلف المهدي، فيريد أن يقدمه المهدي، فيقول له عيسى عليه السلام: بل إن بعضكم على بعض أمير. فعيسى عليه السلام لم يمت وسينزل في آخر الزمان كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال، ويفيض المال، لأن عيسى عليه السلام سيبقى مع المهدي كما قلت لكي يقاتل الدجال، فهو حي وينزل في آخر الزمان ويخبر ببطلان هذا الدين الموجود الآن الذي حصل فيه تحريف كثير وتبديل من بعض الذين جاءوا من بعده، لكن عيسى عليه السلام حي وينزل في آخر الزمان مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أختنا الكريمة تسأل سؤالا، تقول أن والدتها توفيت منذ سنتين، أسأل الله عز وجل أن يرحمها برحمته التي وسعت كل شيء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلها برحمته في عباده الصالحين، أسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يعفو عنها وأن يتجاوز عن سيئاته. طيب، هي ذكرت بتقول أنها أن الوالدة رحمة الله عليه كانت مقصرة في الصلاة، وهذه لعمري إحدى الكبر، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: من تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. فالصلاة من أكبر الأشياء، الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم عمود الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ رضي الله عنه الذي يراه الترمذي قال: الإسلام كأنه رأس الإسلام الصلاة، رأس الإسلام الشهادة وعموده الصلاة، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، الصلاة هي عمود الدين، فكيف يترك الإنسان هذا الركن الركين؟ كيف هذا؟ لا، الصلاة يا أخوانا هي أكبر الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، وقد قال عليه السلام: لا يحافظ على هذه الصلوات إلا مؤمن. فمن علامات الإيمان أن العبد يكون محافظا على صلاته، وقد مدح الله عز وجل هذا الصنف في كتابه سبحانه وتعالى، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم على صلاتهم يحافظون. أن العبد يكون محافظا على صلاته، لأن هذه الصلاة كما قلت هي السياج الآمن، وهي الحصن الحصين والملاذ الآمن للعبد، وهي القربة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. لماذا سميت الصلاة بصلاة؟ لأنها صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، هي الوصلة، الصلة بينك وبين ربنا. طب أنت دلوقتي بتقطع الصلة دي بينك وبين ربنا وعايز ربنا يستجيب لك؟ أن هذا لا، المفروض يا أخوانا كما قلت رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. طبعا الأحاديث الواردة في فضل الصلاة وفي يعني كفر تاركها كثيرة جدا، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان يقول: لا حظ في الإسلام لمن قد ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن قد ترك الصلاة. وكذلك أجمع جمهور العلماء مثل الإمام إسحاق بن راهوي ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم من أهل العلم، نقلوا إجماع العلماء على كفر تارك الصلاة. فأنت يا أختنا الكريمة عليك أن تكثري من عمل الصالحات وأن تكثري من عمل الطاعات، لأن هذه هي الصلة الآن بينك وبين هذه الوالدة، إذ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن خير ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه. أنت حضرتك واللي حضرتك بتعمليه ده كله في ميزان الأم رحمة الله عليه. تمام؟ فاللي حضرتك بتعمليه من أعمال الطاعات بيصل لهذه الأم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث، منها أو ولد صالح يدعو له. فينبغي الولد أن يتسم بالصلاح حتى يصل دعاؤه ورجاؤه وطاعته لهذا الوالد. واضح إزاي؟ وقد قال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فمن شاء حفظه ومن شاء ضيعه. فأنت يا أخت الكريم أكثري من عمل الصالحات، وأكثري كذلك من القربات من الزكوات والدعاء لها والاستغفار لها، عسى الله عز وجل أن يدركها برحمته إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله أن يعفو عنها. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا ومرحبا عمنا.
أهلا بك، معك أبو هيب.
أهلا وسهلا عم إبراهيم، أهلا وسهلا.
لو سمحت كان عندي كان عندي سؤالين.
اتفضل.
أنا كنت بدأت من مدة صغيرة إن أنا أتعلم علم شرعي. ثاني الموضوع ماشي معايا في البداية كويس، كنت بسمع المحاضرات وبقرا كتب دروس، بس بعد كده بقيت بعاني جامد في موضوع الغدوات ونفس كل يوم والتاني.
ايه اللي حصل؟
بدأت اعاني، يعني الاغنية ديت
بتعاني
كتب بسيطة جدا، وبدأت اوقف ان انا اسمع المحاضرات، بقيت كل مدة يعني ماشي في الطاعات كويس كل حاجة، بس اوقف وارجع تاني اوقف معاصي مثلا وارجع توب وارجع ايه بقى ارجع اسمع المحاضرات من اول تاني وما بتقدمش. فيعني وباب يعني مثلا كنت بحافظ على الفجر، بقيت بشك عليها جامد، بقيت بنام ممكن انام بالفجر بعشر دقايق. والهغادي بقت صعبه قوي، بقيت يعني مش عارف اخلص حتى كتاب له بسيط جدا، يعني مش مثلا كتاب كبير، لا ده كتب اللي هي منهج بتاع اولى والتاني اعدادي. فانا مش عارف يعني اعمل ايه عشان
استمر. حاضر حاضر يا ابو خير. حاضر حاضر.
شكرا.
معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اكلم الشيخ.
اهلا يا حاجه، اتفضلي مع حضرتك.
طيب ماشي. اي عم الشيخ.
اهلا يا حاجه.
مش عارفه بيكلمني ولا
ايوه انا سامع حضرتك يا حاجه، اتفضلي.
طب ايوه بص عم الشيخ، يا عم الشيخ انا كنت غلطت في كلمه كده امبارح. يعني وانا كنت صايمه غلطت في كلمه امبارح، وقلت وقلت والله ده لو عطاها فلوس لازم تاخدها. فانا النهارده زعلانه ونفسيتي زعلانه، فانا قعدت معاهم يعني كده واتكلمت معاهم وقلت لهم انتم يعني ربطت عليهم بالكلام كده. فانا مش عارفه ان كنت انا غلط ولا صح.
حاضر حاضر يا حاج،
الله يرضى عليك.
تحت امرك يا حاج. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام. عليكم. مرحبا اختنا، اهلا وسهلا.
بقول لك لو سمحت بقى سؤال.
اتفضلي.
ان الحائض يجوز ليها انها تقرا القران؟
الايه عفوا يا اختنا؟
الحائض. يجوز لها انها تقرا القران؟
حاضر.
لو في رمضان مثلا وماشيه بورد قران معين.
حاضر.
تكمله حتى لو هي حائض، ولو مثلا اذكار الصباح والمساء فيها قران، هي آية الكرسي
سورة
الاخلاص وهكذا، ينفع تقراهم؟
حاضر يا اختنا. حاضر حاضر حاضر. تحت امرك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
استاذك بس والنبي عايز نتواصل مع سيدنا الشيخ.
قل لا إله إلا الله الأول.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
قول بقى سؤالك، اتفضل.
حضرتك في عندي هنا في العمارة اللي أنا ساكن فيها.
تمام. إيه اللي عندك؟
عندك هنا في العمارة اللي أنا ساكن فيها. صاحب العمارة فيه كده عنده حوالي 5-6 شقق فوق مأجرهم، تمام؟ فعامل ماتور مية. للشقق دي. بس الماتور دي طبعا هو سارق الكهرباء بتاعته. فهل دلوقتي لو انا بلغت عنه هيكون حرام، ولا انا ممكن نعمل اي حاجه نمنع السرقه بتاع الكهرباء دي؟
هو انت في عداوه بينك وبين هذا الرجل؟
لا لا لا،
يعني مفيش حاجة؟
مفيش أي حاجة.
طيب حاضر.
بس هو يعني معلش هو يعني عامل الموتور ده في ناس بيستفيدوا من الحاجة دي، فده منكر قدام مننا هو يعني.
تمام.
حاجة حرام قدام عيني.
أنا هجاوب حضرتك إن شاء الله. حاضر.
وفي سؤال تاني يا شيخ بس عايز أسألك عليه برضه.
اتفضل يا حبيبي.
دلوقتي يا شيخ انا كان لي اخويا كان دخل شريك مع واحد في مطعم، تمام، فاكتشف ان هو صاحب المطعم ده ايه بياخد من وراه فلوس. يعني يحط فلوس مثلا 300 جنيه اخوه يروح يجيب حاجه ويجي يلاقوهم 200 يلاقوهم 250 يلاقي فيه ناقص في الفلوس دي. كذا مره كان يقول لي ان هو بيحصل منه كده ان هو يحط فلوس يلاقي فلوس ياما راسها. فاضطر اخويا ان هو بقى ياخد فلوس زيه زي صاحب المطعم. قال طالما ان هو بياخد من يسرق من يسرق يخليني ماشي ويسرق مني فلوسي انا هناخد من وراه فلوس، تمام. فانا قلت له صفي مع صاحب المطعم، فخلصت معاه وصفينا وكل واحد خد حسابه ومشي. بس اخويا طبعا كان خد مبلغ من ورا صاحب المطعم ده. تمام سيدنا الشيخ.
تمام.
فانا رحت لصاحب المطعم قلت له يعني تحللت من كده وقلت له انك سامحني انا او اخويا لو كان خد من وراك فلوس او انا ظلمتك في حاجه او اخويا ظلمك في حاجه، فهل انا دلوقتي شريك في الذنب ده او ايه موقف اخويا في الوضع ده ايه؟
حاضر.
ان هو كان صاحب المطعم ذات نفس اللي هو الاساسي كان بياخد منه ورا فلوس، وكذا مره كان يقول لي يسيب الفلوس ويروح يصلي يرجع يلاقي الفلوس متاخد منها. في حاجات بتطلع كان بيطلعها للناس ويجي يسال الناس يقول لي انت ما قلتهمش، يسال الناس اللي هو لا احنا محاسبينه مدين الفلوس.
تمام يا حبيبي. حاضر تحت امر حضرتك.
سؤال ثاني يا سيدنا الشيخ معلش انا عايز رقمك الشخصي معلش عشان اتواصل مع حضرتك، بس ارجوك انك ترد عليا.
تحت امرك، بس فضلا ابعت لي رساله قبلها بس، يعني خد الرقم من الاخوه وفضلا ابعت لي رساله بس قبلها ان شاء الله عشان انا بس مش عندي شبكه في البيت. لكن في نت ان شاء الله. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله الشيخ.
اهلا وسهلا عمنا.
تسلم الله خليك.
متع الله بك. اتفضل.
شفت لي واحد متوفي واخدت منه حاجة كده. وحالته كويس يعني.
تمام. ده في الرؤية؟
رؤية.
تمام. حاضر.
ماشي.
حاضر.
لك الخير.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا يا عمي، تفضل.
أهلا بك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بركاته الشيخ.
أهلا يا عمي، يا مرحبا.
لو سمحت يعني فيها واحد اشترى أرض.
واحد عامل إيه يا عمي؟
اشترى أرض من أخته وجي خد بقية الأرض دماغ الأرض الثانية بتاع أخته الثانية. نعمل فيه ايه؟ فهي الوقت كان بيننا وبين بعض ورق وجرت اشارة كذا وكلام ده بيضرب ده كله بعض الحائط ومزعل اخته وما فيش فايدة فيه.
حاضر حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا مرحبا.
ازي حضرتك؟
يا مرحبا اخي الكريم.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا حبيبي.
كنت عايز اسال حضرتك سؤال لو سمحت.
تحت امرك.
لو دلوقتي حضرتك كنت انا واخد فلوس من الناس ومشغلها. تمام؟ وبعد كده حضرتك الناس دي الفلوس دي كانت بقى لها 7 سنين أو 8 سنين وكانت شغالة وكانوا بياخدوا مكاسبهم شهرية تمام التمام. فبعد كده حضرتك جه دلوقتي اتعرضت لخسارة. وهم دلوقتي واخدين اكتر من اصل مالهم، يعني لو واحد مثلا مديني مثلا مبلغ مثلا 300,000 كسبان في المدة ديت اكتر منها مرتين وتلاتة واكتر.
الله يوسع.
فبالنسبة دلوقتي لما انا خسرت المفروض ان هم لو وصل لهم راس مالهم ما ياخدوش اكتر منه، ولا هم دلوقتي هم عايزين الفلوس بتاعتهم الاصل بتاعهم كله بعد الخساره؟
حاضر
ماشي. فانا عايز اعرف بس حضرتك يعني هم المفروض خدوا راس مالهم خلاص كده ما لهمش حاجه زي الايه يعني القرانيه ما بتقول، ولا حضرتك ليك حضرتك راي تاني؟
حاضر اجاوب حضرتك. حاضر
ماشي.
الله يسعدك. ماشي يا حبيبي. اجاوب ولا في اتصال؟ ماشي يا حبيبي ماشي. طيب اختنا الكريمة تسأل سؤالا وتقول هي معها 5 اطفال ايتام، اسأل الله عز وجل ان يبارك لك فيهم وان ينبتهم لك نباتا حسنا وان يكونوا لك حجابا ووقاء من النار، احسني تربية هؤلاء فهم زخر لك عند الله عز وجل، احسني تربية هؤلاء واحسن اليهم في المعاملة والتنشئة الطيبة ان شاء الله عز وجل يكونون لك زخرا بين يدي الله تبارك وتعالى. هي تقول انها تعمل في تجارة الملابس على قدها كده يعني، وبتقول انها طلعت لهم زكاة الفطر يعني، وبعض الناس لموها في هذا الكلام وقالوا له يعني اولادك اولى بهذا المال، أسأل الله عز وجل أن يأجرك أجرا حسنا، أنت مأجورة على ذلك ولا تسمعي لهؤلاء، لا تسمعي لهؤلاء، فإن هذه الزكاة هي حق الله عز وجل في المال، سواء إذا كانت هذه الزكاة زكاة مال أو حتى زكاة فطر، إذا كانت زكاة مال فإن هذا هو حق الله عز وجل، وإذا كانت زكاة فطر فكذلك الإنسان يطهر نفسه من الرفث كما قال صلى الله عليه وسلم، هي طهرة للعبد من الرفث وما شبه ذلك، إذا كان الإنسان قد اعتراه شيء من بعض المخالفات طيلة صيامه أو طيلة شهره، فإن هذه الزكاة اللي هي زكاة الفطر تطهر العبد مما كان فيه من الرفث طيلة هذا الشهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر حق على كل مسلم ومسلمة، حر وعبد، صاع من تمر، صاع من بر، صاع من شعير، صاع من أقط إلى آخره، فده حق الله، فما تسمعيش لهؤلاء الذين يريدون أن يحجبوك عن مراد الله عز وجل وعن أمره سبحانه وبحمده في ذلك، فأنت اللي عملتيه حضرتك هذا هو محض الصواب وهذا هو عين الخير إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يخلف عليك بالخير وأن يصب عليك الخير صبا صبا. طيب أخونا الكريم بيقول إن هو حلم إن في ثعبان يلدغه، طبعا ده هذه أمارة غير طيبة، لدغ الحية أو الثعبان في الرؤية مش كويس لها عدة معطيات، أولا لعل هذا يكون شيء من الجن يعني، أنا نصيحتي لحضرتك أنك أنت ترقي نفسك وأن تفعل سنن النوم، أن تتوضأ وضوءك للصلاة ثم إذا أخذت مضجعك تقرأ آية الكرسي وآخر آيتين من البقرة اللي هو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر الآية، وتقرأ سورة قل الله أحد للإخلاص يعني ثلاثا والمعوذات ثلاثا، وأن تقرأ الدعاء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء مثلا حديث البراء بن عازب إذا أخذت مضجعك فقل اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك ولجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ إلى آخر الدعاء يعني، أو أن تقول الدعاء الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم أموت وأحيا أو اللهم إلى آخر أدعية النوم يعني عامة يعني حتى لا أطيل في هذا أدعية النوم، ثم بعد ذلك تنام على شقك الأيمن هكذا وأن تضع يدك هذه تحت خدك، هذه السنة في النوم، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك، ليه؟ هذه النومة فيها شيء من الخضوع وفيها شيء من الاستسلام، والله عز وجل يوكل لك ملكين يذبان عنك طيلة ليلك، طيلة الليل ملكان عند رأسك يذبان عنك أي مكروه أو أي سوء، أسأل الله عز وجل أن يسلمك وأن يحفظك وأن يعافيك أخي الكريم من كل مكروه وسوء. طيب أخي الكريم الشيخ إبراهيم أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه، هو الشيخ إبراهيم بيقول أنه بدأ يعني في طلب العلم الشرعي من مدة قصيرة أو صغيرة، وبيقول إنه بدأ يعاني من شيء من الفتور أو شيء من التعب، يعني إن هو مش بيعرف يواصل طلبه للعلم، بيحصل عنده شيء من الفتور، شيء من الكسل، شيء من الترك يعني. وهو بيقول حتى إنه حتى صلاة الفجر بدأ برضه يقصر فيها، بيقول إنه بينام قبل الفجر بعشر دقائق بربع ساعة ونحو ذلك، بيقول حتى إنه مش بيعرف يستمر حتى على القراءة يعني. أولا يا أخي الكريم، اعلم أن هذا السبيل الذي سلكته هو سبيل الأنبياء، طلب العلم هذا هو فيه مراضي الله عز وجل، إذ إن العلماء هم أعرف الناس بالله وهم أعلم الناس بالله، إذ إنهم هذا العلم الذي يتعلمونه لكي يوصلهم إلى ربهم ويوصلهم إلى مرضاته سبحانه وتعالى، ويعرفهم بهذا الإله الكريم سبحانه وبحمده. فالعلم مسلك صعب، والإنسان لا يأخذ نفسه بالهنية في طلب العلم، لا، إذا ما طلبت في شرف ملوم فلا تخضع دون أو فلا ترضى دون النجوم. أنت طالما أنك أنت ارتضيت أنك أنت تطلب العلم، فجد جد وشد في هذا السبيل، وقل من جد في أمر يطالبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. أهم حاجة أنك أنت تصبر على نفسك في طلب العلم، مش أنك أنت تعلمت يوم والتاني أو تعلمت معلومة والتاني عايز تبقى تاني يوم تطلع تبقى عالم، لا، العلم يؤخذ شيئا فشيئا، العلم لا يأتي جملة، كما قال الزهري: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما العلم يطلب شيئا فشيئا، نرد استفيد معلومة غدا تضيف إليه أخرى، وهكذا يصير الإنسان عالما. لكن الإنسان من العلم ما يجيش كده مرة واحدة كده يا أخوان، لا، العلم يحتاج إلى شيء من التروي، يحتاج إلى شيء من الهنية، يحتاج إلى شيء من الصبر. فاصبر، اصبر في هذا السبيل، وإن شاء الله عز وجل سيعطيك الله مرادك وما تتمنى وما تريد أن تحظى به. لكن أهم حاجة أنك أنت تصبر وجاهد نفسك، جاهد نفسك في هذا السبيل، وأنت على خير عظيم إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يبارك فيك. طيب، الحاجة بتسأل، بتقول إن هي غلطت في كلمة وهي صايمة، بتقول هي قالت لحد يعني، قلت والله، قالت لو أعطاها فلوس لازم تاخدها، بتقول إن هي أخطأت في هذه الكلمة يعني، وهي صح ولا غلط؟ أسأل الله عز وجل أن يحفظك يا حجة وأن يبارك فيك. أولا ده شيء طيب جدا، كون الإنسان يوقف نفسه على كل كلمة يقولها، هل قالها لمراض الله عز وجل أم هو لحظ نفسي؟ ده شيء كويس جدا، كون الإنسان يوقف نفسه على كل كلمة وعلى كل حركة وسكنة ماذا أراد بها، ده شيء كويس جدا، ده شيء كويس جدا. وهذه هي النفس اللوامة، الإنسان يلوم نفسه، أنا قلتها ليه؟ طب أنا كان قصدي بها إيه؟ لا، هذا شيء طيب جدا جدا جدا. لكن برضو نصيحتي لحضرتك إن الإنسان يا إخوانا لا يكون، وهذا كلام لي ولكم جميعا، أن الإنسان يا إخوانا لا يتكلم في كل ما يريد، لا. في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم يصبح الإنسان فيه إلا والأعضاء تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا. فالإنسان وإخواننا المفروض أن هو يوقف نفسه على كل كلمة، إن كانت هذه الكلمة فيها مراضي الله عز وجل فليقل، وإلا فليصمت، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأسأل الله أن يبارك فيك يا حاجة. طيب، أختنا الكريمة تسأل سؤالا وتقول، بتقول: هل الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن ولو في رمضان مثلا لها ورد معين؟ هل يجوز لها أن تقرأ القرآن ولو كانت تقرأ مثلا أذكار الصباح والمساء؟ هل يجوز لها أيضا كذلك أن تقرأ الآيات من القرآن في أذكار الصباح والمساء؟ إن شاء الله عز وجل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، لكن دون مس المصحف، دون مس المصحف، وإن مست المصحف فيكون هذا بحائل، يكون بحائل. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فقراءة القرآن للحائض جائزة إن شاء الله عز وجل، لكن كما قلت بهذه الضوابط: إما أن يكون بحائل، ولو هي مثلا كانت متمكنة من الحفظ فتسرد القرآن سردا غيبا يعني. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يحفظك. طيب، أخونا الحبيب بيسأل بيقول: العمارة اللي هو سكن فيها، صاحب العمارة في 5 شقق تقريبا، وصاحب العمارة ده سارق كهرباء من العداد، هو سارق يعني، سارق كهرباء. طيب، وبقول: هل أنا لو بلغت عنه ده يجوز أو لا يجوز؟ هذا منكر، والمفروض أن هذا المنكر يزال، المنكر يزال، لكن أهم حاجة الطريقة التي يزال بها هذا المنكر. أنت ممكن حتى تخاطب أو تكلم صاحب العمارة تقول له: اللي أنت حضرتك بتعمله ده ما ينفعش وده لا يجوز، لأن هذه أموال عامة، دي أموال الدولة، يعني الأموال دي بتاعتي وبتاعت حضرتك وبتاعت المسلمين كلهم، مش إنك أنت بتعمل كده دي شطارة ولا نباهة ولا فكاكة ولا إنك أنت بتفهم ولا إنك أنت بتضحك على الكل، لا، ده حرام، دي سرقة، فأنت سارق، أنت سارق، وهذه كما قلت أموال عامة، دي أموال المسلمين كلها، هذه أموال المسلمين، فاتق الله في نفسك ولا يحل لك ما تفعل. والله إن ارتدع وإن انتصح وإن رجع عما هو عليه فبها ونعمة، وهذا هو المطلوب، وإلا فأسأل الله عز وجل أن يهديه. طيب، أخونا الحبيب بيسأل بيقول أن هو كان له أخ، وهذا الأخ كان له شريك، كان عاملين يعني دخل شريك مع أحد الناس في محل من المحلات، والرجل هذا الشريك كان يأخذ مال من المحل بدون علم هذا الأخ. فالمهم لما أخوه عرف بدأ هو كمان يعمل نفس عمل هذا الرجل، فبعد ذلك إن هم خلاص أرادوا الانفصال أو فسخ هذه الشركة في هذا المحل يعني. فهل الأخوة كان بيعملوا ده حلال وحرام؟ وأنا بيقول إن هو راح لأخوه، راح عفوا لهذا الشريك وقال له: سامحني أنا وأخي ونحو ذلك من هذا الكلام. طبعا أولا الخطأ لا يعالج بخطأ مثلي، اللي الرجل بيعمله ده أو اللي كان بيعمله ده غلط وده حرام ودي سرقة، ما ينفعش بقى أن احنا نعالج المشكلة دي بنفس المشكلة أو بمشكلة هي أكبر، لا، المفروض أن احنا نتعامل بحكمة ونتعامل بروية ونتعامل بشيء من العقل ونتعامل قبل ذلك بالدين. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي انصحه اقول له: اللي انت حاجة بتعمله ده حرام ولا يجوز ولا يحل، انك انت بتأخذ حق دون حقك وتأخذ مال بدون وجه حق، وهذا انا لا ارضاه واحلك منه، تمام؟ لكن مش ان انا بقى اروح بقى اعمل نفس المشكلة وان انا كمان اخد فلوس زيه بدون علمه ونحو ذلك، طبعا هذا لا يجوز ولا حل، واضح ازاي؟ فلا شك ان الذي فعلاه هو حرام ولا يجوز ولا يحل. طيب، هما دلوقتي انفسخوه، فهو بيقول ان هو رد يعني راح لهذا الرجل الشريك واراد ان هو ايه يعني يطلب منه العفو، يعني انت خيرا صنعت، لكن كما قلت الاصل أن الخطأ لا يعالج بمثله، وأسأل الله عز وجل أن يتوب عليه، ويعني ليتهما يجلسان ويعتذر كل واحد منهما للآخر، فهذا أولى وأجدر، فإن الحقوق أول ما يقضى فيها يوم القيامة. طيب، أخونا الحبيب بيسأل أنه بيقول أنه رأى رؤيا أحد الأموات يعني متوفي و جاءوا أعطاله شيء يعني، وهو بيقول أنه رأاه في حالة طيبة، هذه بشرى وخير لهذا الميت إن شاء الله عز وجل. وليس كل يعطيها الميت دلالة على أخذ، ده منتشر جدا عند بعض الناس، يقول لك أن الميت جه واداله مش عارف إيه، مش مش معنى كده ان هو يجي جاي عشان ياخد حد ولا الكلام اللي بيتقال ده، لا طبعا. كل رؤية لها محل، بمعنى ممكن الرؤية مثلا ميت لما يجي لحد يعطي شيء بمعنى انه جاي ياخد حاجة او ما شابه ذلك، لا، ممكن يكون يريده مثلا صدقة، ممكن يريده دعاء، ممكن يريد مثلا ان حد يعني يزوره او يعوده او ما شابه ذلك، او ان هو ممكن يكون جاء لخير، جاء مثلا الانسان يبشره ببشارة، بمال، بولد، ما شابه ذلك. فكل رؤية لها محل، وبيقول ان هو رآه على حالة طيبة، فهذا فيه دلالة ان شاء الله عز وجل على خيرية هذا المتوفى، انه في خير وفي يعني منزلة سامية وعالية ان شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل ان يحسن لنا ولكم الخاتمة. طيب، هو دلوقتي عم الحاج بيسأل سؤال، بيقول ان واحد اشترى من اخته ارض، وبعدين بيقول اديناله كمان ارض اختي التانية، واصبح فيه شرط جزائي، وهو مزعل اخته ومش راضي تقريبا يديها المال ونحو ذلك. لا شك ان هذا حرام، وهذا محض سحت، ولا يجوز له ان يفعل ذلك، لا يجوز ان يفعل ذلك. فلا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه، فكيف والانسان قد اخذه غيلة وغدرا واخذه بخسا وهو لا يريد ان يدفع مثلا هذا المال او هذا الشرط؟ لا طبعا، هذا لا يجوز، وينبغي عليه ان ينتصح هذا الرجل، وان يوعظ وعظا شديدا، وان يعلم ان هذا المال سيكون وبالا عليه وعلى اولاده. انت بتاخد الارض دي عشان لاولادك، سواء هتبني عليها سواء هتبيعها عشان تعمل لاولادك، ده حرام ولا يجوز، وهذا يبقى وصمة عند الأولاد. ممكن هذا المال الذي أنت تجمعه من حلال ومن حرام يكون وبالا على هؤلاء الأولاد، ولا ينتفعون به، بل يكون وبالا عليهم. إن خير ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه. فكان سعيد بن جبير رحمة الله يقول: والله إني لأطيل من صلاتي من أجل صلاح ولدي، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فصلاح الآباء يكون به صلاح الأبناء. طيب، لو معنا اتصالات يا أستاذ أيمن أخبرني إن شاء الله. طيب، هو أخونا الكريم بيسأل، بيقول أنه كان واخد فلوس من الناس ومشغلها، والفلوس دي كان لها 7 سنوات، وكان أصحاب الأموال دول بيأخذوا الأرباح بتاعتهم في وقتها في أوقات محددة إلى غير ذلك، وأخذوا تقريبا نفس الأموال دي وزيادة. يعني ممكن واحد يكون مندفع 300,000 خد قصادهم 600,000 أو 3 أضعاف كما ذكر هو في السؤال، كانوا يأخذوا مكاسبهم ونحو ذلك، وهو دلوقتي أصبح فيه خسارة في العمل، فهو يريد أن يرد إليهم رؤوس الأموال، لأن هو دلوقتي فيه ضائقة وعنده خسارة. فهل أنه يرد لهم هذا المال؟ أولا، هؤلاء لا يضمنون شيئا. لو كان هو أعطى لحضرتك المال ده للمتاجرة وهو داخل شريك، لو هو داخل شريك يبقى يشيل معك في الخسارة. لو هو أخذ هذا المال وأعطاه لك على سبيل أنك أنت تتاجر فيه وأنا ما أعرفش في الكلام ده، ففي هذه الحال مفروض حضرتك تضمن هذا المال، ترد إليهم هذا المال. لكن مسألة بقى الربح والخسارة، المفروض هذا يكون في اتفاق بينكم، أنا دلوقتي بخسر فمش هقدر أديك غير رأس المال، وممكن أعطيك شيء قليل من الأرباح. المفروض هذا يكون باتفاق، والمفروض هؤلاء الناس يعني يكون عندهم شيء من يعني النخوة، بما ان حضرتك كنت كما ذكرت اعطيت لهم على مدار 7 سنوات، كنت تعطيهم الارباح والمكاسب بتاعتهم في اوقاتها، ويعني ادخلت عليهم السرور مرارا وتكرارا، وتقريبا رأس المال ده عاد اليهم مرة اخرى بل اضعاف مضاعفة، فالمفروض هذه منقبة وهذه يعني ده شيء حسن جدا من حضرتك، وأسأل الله أن يجزيك خير الجزاء وأن يأجرك أجرا حسنا على هذا، لكن لا يكون هذا جزاء وفاقا. أنت حضرتك وقفت معهم كثير، فالمفروض هم في هذه الضائقة وهذه الأزمة التي حلت بك مفروض أيضا يكونون أيضا بجوارك، مش ان هم يتنكروا لك ويقول لك لا احنا عايزين المكاسب بتاعتنا وعايزين، لا يعني المفروض هذا الشيء يكون بالتراضي. معنا اتصالت زي ما ولا ايه؟ طيب هات اتصال. مش السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا اخي.
الحمد لله، ازيك يا شيخ؟
اهلا يا اخي الحبيب.
ممكن نمرتك لو سمحت؟
ايه يا حبيب قلبي
نمرتك؟
يا سلام، النمره وصاحب النمره. ايوه. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا اختنا،
اهلا بحضرتك. بص حاجه، انا عندي سؤالين.
اتفضلي.
اول سؤال، كان اخو جوزي شغال في مطعم.
اخو الزوج ايه عفوا؟
اخو الزوج هو ابن عمي.
ماله؟
كان شغال في مطعم. وكان له فلوس عند صاحب المطعم، له 7000. فهو مشي من كان قاعد عندي طول الصيف اللي فات، ما فيش اي مشكله عندي يعني. كنت بعامله كويس كاخويا وما فيش اي معامله. فمراته جرحتني بكلمه، بقول لها انت جوزك بيجي من الشغل جعان وبينام جعان وما بيرضاش ياكل معانا، انت محرجه عليه ياكل. راحت ردت عليا قالت لي اصل الموضوع مش موضوع اكل وشرب، هو ازاي يدخل السكن وجوزك مش موجود؟ قلت لها ده ابن عمي يعني في مقام اخويا. وعادي ومعايا ابن اخوه كبير، يعني انا معايا عيل عنده 17 سنه ابن اخوه، انا عندي بنت وولا صغيرين. فبعديها بشويه ساب الفلوس عند الراجل. انا كنت بروح كل يوم اجيب له 150 من الراجل اجمع له 7000. جمعتهم، فانا الكلمه حرقتني وزعلت منهم. خصمت من 7000 300 جنيه وحرفت على المصحف ما هو خدته.
تمام.
رجعوا يلموني وقلت لهم خلاص انا وديتهم له هديهم له، بس امتى ما عرفش، ممكن بعد سنه ممكن بعد شهرين. اي وقت لما يجي بمزاجي.
تمام.
ان انا حاولت اصالحه وحاولت ارن عليه، وكان عندي وكان جوزي مسافر القاهره وانا قاعده في اسكندريه لوحدي وكان هو جنبي هنا، حاولت اوصله بكذا تليفون ما كانش بيرضى يرد عليا.
تمام.
فانا عايزه اعرف كده حرام ولا مش حرام ان انا خدت 300 جنيه وحلفت ان انا مش هديهم له؟ هل هديهم له ولا لا؟
حاضر.
ده اول سؤال. السؤال الثاني.
طيب خلاص بقى، معلش السؤال الثاني يا اختي، معلش مره لاحقا ان شاء الله عشان بس الوقت يعني ايه خلاص داهمنا ولم يبقى الا هذه الدقيقه التي ساجيب حضرتك فيها عن هذا السؤال. اولا حضرتك بتقولي ان اخو الزوج كان شغال في مطعم وكان مشارك الرجل صاحب المطعم ايضا، وكان له 7000 جنيه عند هذا الرجل، وان هذا الرجل اللي هو اخو الزوج يعني كان بيجي البيت ويبات وياكل ويشرب الى غير ذلك يعني. وبتقول ان هو زوجة هذا الرجل زعلتها وقالت لها الحكايه مش حاجه اكل وشرب كما هي ذكرت يعني، وقالت ايه ازاي يدخل السكن عندك وانت زوجك مش موجود. وبتقول ان زوجي كان بينزل القاهره وانا عندي ولد عنده 17 سنه. بتقول ان هي كانت بتروح تذهب الى صاحب المحل تاخد 150 جنيه لغايه ما تجمع له 7000، وهي لما جمعت هذا المبلغ خصمت منه 300 جنيه. اولا اللي كان بيحصل ده لا يجوز، لا يجوز ان اخو الزوج يفضل في بيت الزوج لا سيما مع عدم وجود الزوج، بمعنى ان الزوج ما بيكونش موجود في الشغل، راح مشوار نزل مش عارف يجيب ايه، والزوجة واخو الزوج لوحدهم في البيت، ده حرام، ده لا يجوز، ده حرام. قال صلى الله عليه وآله وسلم أفرأيت الحم فإن الحم هو الموت، عديل الموت. ليه؟ لأن المفروض ان ده مأمن، ومع ذلك الشارع الحكيم قال لك لا ما تخليهمش مع بعض، ما ينفعش نجيب كما يقولون الماء بجوار او مثلا يعني الشيء الذي سيشتعل بجوار بعضه البعض. دي انت لا تضمن، لا تضمن. فالمفروض يا اخواننا البيوت لها حرمات، ومفروض كل امراه تكون في بيتها مستقله تاخذ حريتها تقعد براحتها كما تشاء، ما ينفعش اخو الزوج يقعد في البيت. طيب هي بتقول ان ابنها عنده 17 سنه، إن كان ابنها عنده 17 سنة وبهذه المثابة وإنسان عاقل رزين ويعني طبعا في هذا السن مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. لكن برضو الأفضل الأفضل إن المفروض البيوت لها حرمات. ما ينفعش برضو أخو الزوج يقعد برضو عند أخوه الفترات دي كلها، أو يقعد برضو في وجود عدم أو عدم وجود الزوجين. واللي انت حضرتك بقى عملتيه ده، ان حضرتك خدت 300 جنيه وحلف انك انت مش هتديهم لي، ده حرام، ده لا يجوز. مش معنى برضو ان هي، لا شك ان امرأة هذا الرجل اخطأت في برضو ايه في اتهامها لك، لكن ان حضرتك تاخد 300 جنيه وتقول لا مش هدهله، وانك انت تحلفي على كده، ده حرام، ده حرام، واخذ للاموال بدون وجه حق. فتوبي إلى الله عز وجل واستغفريه، وردي هذا المال إلى هذا الرجل بأي طريقة وبأي صورة. أهم حاجة أن المال ده يرجع مرة أخرى إلى هذا الرجل، إلى صاحب المال. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. طب حضرتك دلوقتي خدت الفلوس دي بدون علمه، يبقى المفروض حضرتك تردي لي الفلوس دي وتكفري عن يمينك. وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالك وأحوال المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.